بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث موصوم في قلاع حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه: وقد تقدمت عدة أحاديث في أنه من أهل الجنة وأنه من الشهداء. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر أنهما في الجنة، فقال: نعم. أذهب إلى حديث سعيد بن زيد. قال هشام بن عروة عن أبيه أنه أروى
أصل عند أهل السنة والجماعة الشهادة بالجنة عينا لمن شهد له النص، فمن شهد له النص بناه في الجنة عينا نشهد له. فأبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، نعم ما ورد به النص.
قال هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد رضي الله عنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أروى هذه ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضه وخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله. سمع رسول الله ماذا؟ نعم،
سمعته يقول: من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا.
الله أكبر. أما وقد رأيت الحديث، أنت راوي الحديث، فلن نظن بك إلا خيرا. نعم.
فقال سعيد رضي الله عنه:
تظن أن الصحابية يروي الشيء ويخالفه؟ تظن أن الصحابية يذكر اللفظ ويلوي عنقه؟ أتظن أن الصحابية على ما عليه كثير من أصحاب الهوى أو على ما عليه أهل الأهواء إنما يذكرون الألفاظ ويحرفونها الليل والنهار؟ إنما الصحابي يأخذ هذه الألفاظ ويقول بالمعاني العظيمة، نعم، ويطبق وينفذ ويكون أسرع من يمتثل هذه النصوص.
فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى عميت، وبينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.
الله أكبر، الله أكبر. دعا علي سعيد لأنها ظلمته، ففيه جواز الدعاء على الظالم، وأن الإنسان لو دعا عليه أن ذلك جائز له، وهذا يدل على فضيلة سعيد وأنه مستجاب الدعاء، مثل ما حصل من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن. وهنا سعيد رضي الله عنه لما ظلمته تلك المرأة فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. طب لماذا التقييد اللهم إن كانت كاذبة؟ وسعد أيضا يقول اللهم إن كان كاذبا، لأن الإنسان قد يقول شيئا متأولا يظن أنه على الحق ويظن أن هذا من حقي فعلا، فمثل هذا لا يكون الإنسان فيه أثما. أنا حينما أخاصمك إلى حاكم وإلى قاضي أحسب أن هذا الأمر، هذه الأرض لي بموجب أمور، وأنت تقول لا هي لي بموجب أمور، فيكون نزاع، فلا يصلح حينئذ أن تدعو على أخيك وتقول اللهم إن كذا وكذا. فلهذا علقوا الأمر، لأنه فرق بين المفتري الكاذب الذي يعلم أنه كاذب وبين من كان منازعا منازعة له وجه في المطالبة بشيء من حقه أو المنع، ولهذا علقوا الأمر: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما ماتت حتى عميت، وبين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرتها فمات. طبعا ده ما حصلش تاني يوم يا إخوان، ولا تالت يوم، ولا أول أسبوع، ولا تاني أسبوع. فما ماتت حتى عميت، جاء يوم عميت فيه وماتت في أرضها. كذلك الرجل الذي دعا عليه سعد رضي الله عنه، ولهذا اتقي دعوة المظلوم خصوصا إن خرجت من رجل صالح، سن يخاف من الظلم، عسى أن تدعو عليه امرأة أرمل، أو يدعو عليه مسكين، أو يدعو عليه طالب علم ناصح أمين، طالب علم سلفي سني، فيدعو عليه في جوف الليل بحق، لأن الدعوة ما تجاب إلا إذا كانت بحق، فيخشى الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد الرعاية التامة من العالم على الأمة أو من الأمير على الأمة، ويرسي قواعدها العظيمة مع معاذ رضي الله عنه إنك تقدم القوم من الكتاب فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، اتق أنت في مقام الراعي في مقام المسؤول، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان يا إخواني ما يستهين بدعوة واحد قد لا يلتفت إليه، قد يكون فقير ما يلتفت إليه، وقد يكون رجل صالح أو طويل بعلم، لكن عنده من الصلاح ما لو دعا الله عز وجل لأجاب الله دعاءه. ولا تغتر بإمهال الله، قد تقول هذا دعا علي ما أبالي، دعا علي ما حصل لي شيء. لا، لن تموت حتى يكون ذلك. فالإنسان يخاف من الظلم والبغي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما شيء يعني أعجل من أن أو أسرع من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي. فالبغي وقطيعة الرحم تجد عقوبة ذلك في الدنيا. فالباغي ما يغتر بالإمهال الله، الباغي ما يغتر بماله، خصوصا الباغي على العلماء والباغي على طلبة العلم. لما تفتري كذبا على طالب علم يدرس السنة الليل والنهار وتفتري عليه وتبغ عليه ويد عليك في جوف الليل، كيف تهدأ وتنام والطالب هذا يدعو عليك في جوف الليل؟ فصددت عن سبيل الله وصددت عن تعلم السنة وافتريت الكذب عليه. سبحان الله، كيف يهدأ للإنسان بال وطالب علم قد يكون على الصلاح يدعو عليك في جوف الليل؟ فأعظم ما يكون من دعوة المظلوم، المظلوم إذا كان رجل سنة. يا الله يا الله، أعظم الخصماء لك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، وكان النبي ربي على هذه المعاني، مو بأنك أنت تنشر سنة ولا ترد على أهل بدع يبقى خلاص الباب مفتوح لك، لا والله، لو بغيت على صاحب بدعة فتجاوزت كنت آثما، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. البغي حرام والظلم مع أي أحد، وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الله عز وجل يرفعها ويجيب دعاء صاحبها، فيحذر الإنسان من هذا. نعم نعم نعم، كيف الدعاء عليه بالهدى؟ ما في مشكلة، يعني ان دعا له بالهداية وان يرجع المظالم الى اصحابها ان كان يرجى نفعه لو ان الله عز وجل هداه. نعم نعم، ما ورد نص في هذا، ما ورد نص. هو بيدعو الله عز وجل يتولاه، يعني كيف تكون نفس هذه؟ هو بيدعو عليه والله عز وجل يتولى بقى إجابة دعائه. لا أعلم لا أعلم، وقد تلقى دعوة المظلوم ولم يتفع يعني فيها حد، والله عز وجل حكم عدل، الله حكم عدل، فيجيب الدعاء فيما يكون بقدر المظلمة. نعم.
قال أخرجه مسلم وروى عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن نحوه عن أبيه، وروى المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه.
سبحان الله، التربية على هذه الأشياء أخواني هي زبدة العلم، ولا بأنظر. سبحان الله، يعني ذهاب معاذ بن جبل، ذهاب أبي موسى الأشعري إلى اليمن، حكمين قاضيين عالمين معلمين يقومان على تعليم الأمة الإسلام هناك، لكن سبحان الله يلتقيان أبو موسى معاذ بن جبل فيتذكران، يتذكران قيام الليل وتذكران المعاني الشرعية. سبحان الله، تربية عظيمة. طالب العلم حينما تربى على الإسلام كافة وعلى الفهم السديد، عند البخاري لما جاء معاذ ورجل عند أبي موسى فقال من هذا؟ قال هذا الرجل كذا، وذكر ردته، قال والله لا أجلس حتى يقتل. قال أجلس، قال والله لا أجلس حتى يقتل. وهذا كان قد قامت عليه الحجة وبانت، وما بقي إلا أن يقام عليه حد. فما جلس معاذ حتى قتل، ثم جلس يتذكران الليل، فأحدهما يقول إني أحتسب نومتك ما أحتسب قومتي، والآخر يقول سبحان الله. إذا الإسلام متكامل فيما يتعلق بأحكام، وفيما يتعلق بآداب ومعان. سبحان الله، وبهذا تحصل البركة بطالب العلم. إذا كان طالب العلم رجلا منتفعا مستفيدا بالعلم، يؤثر العلم في أخلاقه وآدابه وتعاملاته، فيكون نورا على نور. لكن سبحان الله، بعض الناس قد تجد يتاجر بالعلم تجارة، مشروع أنا طالب زي طالب الثانوية العامة كده، يذاكر ويجتهد ويجيب في اللغة العربية 100% وفي الكيمياء 100%، لكن إنما يريد ذلك لأمر دنيوي. فكذلك بعض الطلبة قد تراه أهم شيء عنده هذا تكثير المسائل وتحصيل المسائل، ويحفظ ويراجع ويعمل ويسوي، ويريد أن يكون طالب علم يجلس الناس حوله يوما ما، لكن من أقل الناس انتفاعا بالعلم في مسلكه وفي طريقته وفي دعوته وفي أخلاقه وفي أدابه. هذا يكون علمه شؤما عليه، فالقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا الإنسان دائما يعرض العلم يا إخوان على قلبه، ويعرض العلم على حياته، ويعرض العلم على تصرفاته، وينظر إلى بركة العلم فيه. إن وجد نفسه قد انتفع واستفاد وانتقل وارتقى فليحمد الله سبحانه وتعالى. إنما إذا وجد نفسه ليس صاحب قلب خاشع ولا عين ذامعة ولا تعظيم لحرمات الله، فليعلم أن علمه هذا سوف يكون وبالا عليه. فالإنسان يهتم يا إخواني بتعميق هذه المعاني في قلبه، بتعميق هذه المعاني، ويخاطب نفسه بهذه الأشياء. ولهذا كما قلنا كثيرا وتكرارا ومرارا بأن الأمة كثير من طلب العلم فيها، لكن قليل من حصل بهم البركة. ما زلنا نقول ابن باز والعثيمين والألباني مقبل فوزان، أفراد قليلة يا إخواني باعتبار أمة المليار ونصف. أمة المليار ونصف كان فيهم من يطلب العلم، كان في مؤسسات خاصة لتدريس العلم الشرعي، كان فيها من معاهد وكليات، كان فيها من مساجد تدرس، ولكن أين البركة؟ أين البركة؟ وهذا راجع والله أعلم إلى عدم الانتفاع، إلى عدم الانتفاع بالعلم. لهذا الإنسان لابد أن يراعي حق هذا العلم عليه من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لهذا لما نطالع سير السلف الصالح وعرفتهم الصحابة نجد هذا البعد بارزا. هذا معاذ على ولاية، ولكن فين تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته؟ حتى السنن سبحان الله، لما تطالع سير العلماء الصالحين، أحمد رحمه الله تجد له السبق في كل باب، في باب العلم له السبق، في باب العبادة له السبق، في باب الورع لو السبق، حتى تؤلف كتب في ورع أحمد رحمه الله تعالى. فالمسألة ليست سهلة، والرباني محض توفيق من الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. نعم.
وقال ابن أبي حازم في حديثه: سألت أروى سعيدا أن يدعو لها وقالت قد ظلمتك، فقال لا أرد على الله شيئا أعطانيه. قال الذهبي: قلت لم يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة، وإنما تركه عمر رضي الله عنه لئلا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عمه.
أعد قلت.
قال الذهبي قلت لم يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة، وإنما تركه عمر رضي الله عنه لئلا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عمه، ولو ذكره في أهل الشورى
يعني لقال زوج أختي فاطمة وهو ابن عمه أيضا، ولو ذكره
ولو ذكره في أهل الشورى لقال الرافضي حاب ابن عمه فأخرج منها ولده وعصبته، فكذلك فليكن العمل لله.
الله أكبر الله أكبر. شوف العلماء بينتفعوا كيف الذهبي يعلق على هذا الموضع. ما كان السعيد بأقل من سعد بن أبي وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف ولا علي ولا عثمان، كلهم إن شاء الله على الخير وكلهم مبشرون بالجنة، وإنما نحاه عمر قصدا قصدا. وسعيد بن زيد يفهم هذا، والأمة تعي الدرس من فعل عمر رضي الله عنه، ولهذا يقول الذهبي الله أكبر الله، فكذلك فليكن العمل لله. أن الإنسان يبتعد عن موارد الشبهات ويكون عمله لله ولو كان فيه ما فيه، فلم يجعل عمر ذلك في عصبته، ولم يجعل ذلك في ولده، ولم يجعل ذلك سبحان الله حق سعيد، هو مبشر بالجنة، وعمر قد جعل أهل الشورى باقي العشرة وهو منهم، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن ليس واجبا عليه، ليس واجبا على عمر أن يجعل الخلافة في 6 في 4 في 3 في 2، ليس واجبا عليه. ولهذا فليتأخر سعيد مع أهليته حتى لا يكون شيء سبحان الله يمكن أن يقال في عمر وفي حق عمر رضي الله عنه، مع أنه ما نص عليه أن يكون هو الخليفة وهو أمير المؤمنين، إنما سيكون واحدا إن اختاره هؤلاء. لكن ولو فأخذ بالحيطة الزائدة في هذا الأمر، فكان في فعله هذا أعظم الاقتداء، ولهذا يقول الذهبي فكذلك فليكن العمل لله. قارن بين هذا وبين من يأتي يجامل ولده أو من يأتي يجامل أباه، ولو على حساب السنة من أجل أنه ولدي، ولو على حساب السنة فأرفع قدر جاهل ولو على حساب السنة، وأجعله مرجعية للأمة يفتي مكاني ولو كان جاهلا. قارن بين هذا وذاك لتعلم الفرق الشاسع بيننا وبين أصحاب رسول الله، بيننا وبين من تربى على العلم من السلف. أبي ضعيف، ولدي كذاب، سبحان الله. نعم، وهكذا فليكن العمل لله. نعم.
قال خالد الطحان عن عطاء بن السائب عن محارب بن ديثار قال كتب معاوية إلى مروان والي المدينة ليبايع لابنه يزيد، فقال رجل من جند الشام ما يحبسك؟ قال حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع، فإنه سيد أهل البلد، وإذا بايع بايع الناس. قال أفلا أذهب فآتيك به؟ وذكر الحديث. قال أنبئنا وأخبرنا عن حنبل سماعا قال أنبأنا ابن الحسين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين ومنصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد، وقال حسين عن ابن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. قال ابن سعد أنبأنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع النهار، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة، أخرجه البخاري. وقال إسماعيل بن أمية عن نافع قال مات سعيد بن زيد وكان يضرب، فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر أتحنطه بالمسك؟ فقال وأي طيب أطيب من المسك، فناولته مسكا. قال سليمان بن بلال قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعيد قال
يضرب في حشية داء يعرض المعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه. نعم.
قالت عن عائشة بنت سعد قالت مات سعيد بن زيد رضي الله عنه بالعقيق فغسله سعد بن أبي وقاص وكفنه وخرج معه. وروى غير واحد عن مالك قال مات سعيد بن زيد وسعد ابن وقاص بالعقيق. قال الواقدي توفي سعيد بن زيد سنة 51 وهو ابن بضع وسبعين سنة وقبر بالمدينة نزل في قبره سعد وابن عمر وكذا.
كان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق 30 بقليل. وتوفي سنة 51 وهو ابن بضع وسبعين سنة، احذف 40 يبقى بضع وثلاثين سنة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا قال أبو عبيد ويحيى بن بكير وشهاب. قال الواقدي كان سعيد رجلا آدم طويلا أشعر وقد شذ الهيثم بن عدي فقال مات بالكوفة. وقال عبيد الله ابن سعد الزهري مات سنة 52 رضي الله عنه. قال الذهبي فهذا مات يسر من سيرة العشرة وهم أفضل قريش وأفضل السابقين المهاجرين وأفضل البدريين وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، سادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة، بل سادة الأمم بعد الأنبياء في الدنيا والآخرة. الله أكبر، رضي الله عن صحاب الكرام، ما أعظم جهادهم وما أجل قدرهم وما أعمق علمهم وفهمهم. فكل خير في هذه الأمة نرجو أن يكون في ميزان حسناتهم، فهم الذين حفظوا الإسلام قولا وعملا، وهم الذين جاهدوا في سبيل نشره بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهانت عليهم نفوسهم في سبيل هذا الدين، فما ظنوا بنفس ولا مال ولا بموقف ولا بمقال، بل أعطوا الدين حياتهم كلها، أوقفوها لله. نعم.
قال فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم كيف اعترفوا بفضل واحد منهم.
إذا ذكر الصحابة فحق على من يذكرهم أن يذكر الروافض وخبثهم والخوارج وسيفهم ليحذر الأمة من شرهم، فأبعدهم الله من خونة قتلة سفكة للدماء، وأبى الله عز وجل إلا أن يرفع قدر الصحابة بأمثال هؤلاء، فتواصلت الأجور كما قالت عائشة رضي الله عنها، فتواصلت الأجور بعد موتهم، فما يسبهم سب إلا ويكون في ميزان حسناته، ولا يعتدي معتد ويفتري مفتر إلا وترفع به درجاته. نعم. فأبعد الله الرافضة، وأبعد الله من دعانا إلى التقارب مع الرافضة، دعوة للتقارب مع الشيعة، اعتبار الشيعة مذهبا خامسا كمذاهب أئمة الهدى ومصابيح الدجى. يقال مالك، يقال مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والشيعي او الجعفري او الاثنى عشري او الى اخره، ما هم بمسلمين ولا الى مذاهب المسلمين. وكل من يدعو الى هذا التقارب اما جاهل وهؤلاء قلة، واما مأجور وهؤلاء كثرة اعطوا الاموال الطائلة ليقرروا هذه العقيدة في المسلمين. تقارب. ولذا يقول الشيخ محب الدين الخطيب، يقول انظروا الى بلاد الرفض والتشيع، اين مراكز التقارب فيها؟ لماذا التقارب عندنا نحن وليس عندهم؟ لماذا انت مأمور ان تعتبر مذهبهم ولم يؤمرهم ان يعتبروا مذهبك؟ هل الشيعة يدرسون مذهب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله والبخاري ومسلم حتى تدرس انت الكليني والكافي وكذا؟ هل هم يفعلون ذلك؟ أين العقول؟ سبحان الله، أين العقول؟ طب ابدأوا، يلا يا روافض ابدأوا درسوا مذهب الصحابة ومذهب التابعين ومذهب الأئمة حتى ندرس مذهبكم. لا، درس أنت مذهبهم. يجب أن تقنع الأمة بأن الشيعة منا ونحن منهم، وأن الخلاف بيننا خلاف فقهي كما بين الشافعية والحنابلة، كما بين المالكية والحنفية، فهي فتنة العالم الفاجر قاتلهم الله. هؤلاء المأجورون أشباه النساء الذين يحرقون اللحى والشوارب ويملؤون بطونهم بالمال الحرام حتى تمتد كروشهم، ويقوم على هذا الفكر ليعلم شباب المسلمين مثل هذه الأفكار. نعم.
قال: فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهم، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم، وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي أنه الخليفة، فوالله ما جرى منهم من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عنه بزعمهم، وخالفوا نبيهم، وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم يتجر ويتكسب، لا لرغبة في أمواله، ولا لرهبة من عشيرته ورجاله. ويحك، أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة.
يقصد أبا بكر، وبادروا إلى بيعة رجل من بني تيم الصديق يتجر ويتكسب، لا لرغبة في أمواله ولا رهبة مع عشيرته ورجاله. هيبيع أبو بكر كيف إلا أن يكون مستحقا؟ هيقدم أبو بكر على علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله وصهره وصاحب الفضائل لو كان النبي قد نص عليه؟ ثم إن جاز هذا من رجل أن يقدمه أبو بكر مجاملة على علي الواجب أن يقدم، لو صح هذا من واحد كيف يصح من أمة زكاها الله عز وجل؟ فقال محمد رسول الله: والذين معها أشداء أكفر، لقد رضي الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أما وجد في المهاجرين والأنصار من يتقي الله فيحفظ وصية رسول الله في علي؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على جماعة، ولو جاز وقوعه من جماعة لاستحال وقوعه، والحالة هذه من ألوف من سادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام. لكن لا حيلة في برء الرفض، فإنه داء مزمن، والهدى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. صدق الذهبي، فذاك ذهب يتلألأ من كلماته والله، ونور يخرج ويسطع. حديث مشترك ومنكر جدا. نعم. روى الطبراني في المعجم.
قال: رواه الطبراني في المعجم الكبير. قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري. وقال:
هذا الصلاه منكر. دعنا من نقف عند السابقون الأولون. تبهت أيضا صفحة السابقون الأولون.
قال: السابقون الأولون هم خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وزيد بن حارثة النبوي، ثم عثمان والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أبو عبيدة بن الجراح، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمرو ابن عمر المخزوميان، وعثمان بن مضعون الجمحي، وعبيدة بن الحارث بن المطلب المطلبي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وأسماء بنت الصديق، وخباب بن الأرط الخزاعي حليف بني زهرة، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد، عبد الله بن مسعود الهذلي، وعبد الله بن مسعود الهذلي من حلفاء بني زهرة، ومسعود بن ربيعة القارئ من البدريين، وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة العنزي حليف آل الخطاب، وعبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي حليف بني أمية، وجعفر بن أبي طالب الهاشمي، وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل العامرية، وأخوه خطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوهما معمر بن الحارث، والسائب ولد عثمان بن مضعون، والمطلب بن أزهر ابن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف السهمية، والنحام نعيم بن عبد الله العدوي، وعامر بن فهيرة مولى الصديق، وخالد بن سعد بن العاص بن أمية، وامرأته أميمة بنت خلف الخزاعي، وحاطب بن عمرو العامري، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيع العبشمي، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي اليربوعي حليف بني عدي، وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير ابن عبد يليل الليثي حلفاء بني عدي، وعمار بن ياسر بن عامر العنسي بنون حليف بني مخزوم، وصهيب بن سنان ابن مالك النمري الرومي المنشأ، وولاؤه لعبد الله بن جدعان وأبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، وأبي نجيح عمرو ابن عبسة السلمي البجلي لكنهما رجع إلى بلادهما. فهؤلاء الخمسون من السابقين الأولين، وبعدهم أسلم أسد الله حمزة بن عبد المطلب والفاروق عمر بن الخطاب عز الدين رضي الله عنهم أجمعين.
الله أكبر، رضي الله عنهم أجمعين. طيب نقف عند مصعب بن عمير. نعم، على من؟ على القول. نعم.
قال الذهبي: قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي: قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كثير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم، وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله، وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همج الرعاع، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مسمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما.